من الذي يقول بأن وقت الوتر يمتد إلى ما بعد الفجر؟ نعم، لكن الصورة التي أنت تسأل عنها الآن أنه ابتدأ صلاة الوتر قبل الفجر. طيب، فإذا كانت الفريضة ابتدأ بها قبل غروب الشمس فأدرك من الفريضة في ركعة، ولماذا لا يكمل هنا؟ لا، ما في داعي للإعادة. نقول لماذا لا يتم؟ كيف انتهت الصلاة؟ صلاة الوتر ما انتهى، بارك الله فيك، هو صلى شفعا شفعا. اقلب انت الآن المسألة، نوى يصلي سبعا متصلات، يجوز له ذلك أم لا؟ أذن الفجر وهو مثلا في الثالثة أو في الرابعة، يتم أم لا يتم؟ معلش بارك الله فيك، خذ وأعطي مال، يتم أم لا يتم؟ يتم أم لا يتم؟ نوى سبعة متواصلة وفي الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة، صور ما شئت من الصلاة، يتم بحيث يوتر الركعة الأخيرة أم لا؟ لأنه طلع الفجر. لماذا؟ ما هو صلاة العصر أهم من صلاة الوتر. إذا أدرك ركعة من صلاة العصر فقد أدرك العصر، فالوتر ليس هو ركعة فقط، صلاة الليل كله وتر، لكن يصلي شرحا شرحا أربعا أربعا كما هو معلوم السنة، لكن هذا لا يصبح وترا إلا بآخر ركعة. فهذه الركعة الأخيرة لو وقعت بعد طلوع الفجر هذه تمام صلاة الليل. هذا لا يفيدنا بارك الله فيك، لأنه سنصور الصورة أقل ركعات، الركعة الثانية أذان الفجر، ما لا يفعل، طلع الفجر. إيش الفرق بين ثلاث ولا خمس ولا سبع ولا إذا هذه الركعة التي قلت أخيرا أنت يصلي ركعة، لماذا؟ كان يوتر الشفع، فإذا هو نوى سبعا وبقي عليه ركعة طلع الفجر، عليه أن يتم. هذا من باب أولى، إذا كانت الفريضة أدرك منها ركعة اعتبر ثلاث ركعات من تمام هذه الصلاة، فإذا كانت النافلة ويقي عن الليل كما لا يخفى عن الجميع بقي عليه ركعة أو بقي عليه ركعتين، المهم أن هذه تمام صلاة الليل. وصلاة الليل لابد كما قال عليه السلام اجعلوا آخر صلاتكم في الليل مثلها، فهذه الركعة لابد من الاتيان بها. نعم، مهما كان الذي نوى، الذي نوى، ولا فرق بين أن تضيف ركعة بعد الفجر أو تضيف ثلاث أو تضيف ثلاث. يصلي ايه؟ لا وتر، لا مش نام، هو هذا ذكرناه في بيت الليلة إذا فاتت. على كل حال بارك الله فيكم، يجب أن نتذكر بهذه المناسبة من نام عن وتره أو نسيه فليصلي الوتر. هو هذا الوتر ولا السهر؟ كلام عن الوتر كالفرق تماما. يبدأ بما عليه لأن هذا أوجب عليه من صيام ست شهور، لكنه إن فعل أي صلى صام ست شهور ثم أتبع ذلك صيام رمضان ما في مانع، ولكن من حيث الأفضلية يقدم الأوجب وأوجبه القضاء. مين هو اللي ما يشوف؟ فأنا أحاول أن أتذكر لفظ الحديث. الحديث أليس فيه الشول برسول الله؟ هذا علوة. أما نحن نتكلم ما لنا لهذا. المهم أنه هي قالت الشغل برسول الله يمنعها أن تكون، إذن هنا في هذا ومسألتنا المطروحة أنفا ليس هناك عذر. هذا بارك الله فيه شيء مطروح، أليس كذلك؟ يعني حديثها لا يتعرض لهذه الناحية التي أنت تسأل عنها، صح ولا لا؟ طيب، فهل نتكلم رجعا بالغير نقول كانت تصوم أو كانت لا تصوم؟ نحن نعرف أنه ما كانت تتمكن من قضاء ما عليها إلا في شعبان الشهر برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في عذر هنا، وما يهمنا التفاصيل فيما بعد. وأنا قلت ماذا؟ يجوز نعم الأفضل مسارع، لأن الله يقول وسارع لما اغترسل، لكن لو أن رجلا سيسر له قيام في الشوال ثم أسرعه لما عليه من رمضان فأدى الفرض وأدى النفل، هذا يكون أفضل. لكن خشية أن يفوت القضاء بسبب انشغاله بالنفل، لذلك يكون نحن الأفضل تقديم عليه من الفرض. هذا لما مضى، يعني هل نعيد الكلام نفسه؟ فإذا ما نقول ما صحيح هذا الحديث، هذه مسائل اجتهادية ليس عليها نصوص صريحة، ما في نصوص صريحة، إنما هو من مواطن النزاع كما يقولون. نحن ما نقول أنه مو صحيحة، لكن نقول نرى أن الأفضل أن يبدأ بقضاء ما عليه من الفرض، لأنه إن شغل بالنافلة وبقي عليه فريضة يكون مؤاخذة. نعم يجوز إذا كان لا يؤاخذ، فإذا يؤاخذ إذا صلى إذا صام النفل. أنت تقول عن العلماء أنهم لا يجوزون اشتغال بالنافلة، طيب هل يجوزون تأخر في الغداء؟ في صغير جدا أنا على كل حال ما تعجبه للعلماء لا أعرفه، فهل أنت على يقين أن العلماء يقولون هذا القول؟ سمعت قولا، أما أن العلماء هذا ممكن. على كل حال نسأل الله عز وجل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لا ما في نص، لو كان في نص كان ما جرى كل هذا النقاش شارع. أما هو من أين له؟ نحن كما قلت لبعضهم عم ناشر الإنسي سنين عزيزي بعدين هو اللي بيطلع بايخ. الجن يعني ما نعرف شو أخلاقه وشو طبيعته، وهو من جنس غير جنسنا وأطواء الله أعلم بها، كيف نعرفه مؤمنا؟ لو أنه كان رجال من الإنس يعني رجال من الجن أزعدوهم رهقا. الاستعانة هذه لا شك هو من الاستعانة بغير الله، لأنه اتخاذ وسائل غيبية غير مشروع. أما هذا سؤال وماذا هو الدواء؟ الدواء إما أن يشرب وإما أن يؤكل، ولا يخرج عن أحد هنا. تعرف الحالة هذه أمور ظاهر فيها اللف والدورات. أعوذ بالله. إذن ليس صعب. طيب وشرب الدخان هو نحن الطعام. لا 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 أيه. هذا في الواقع سألنا كثيرا الأطباء ففهمنا أخيرا أنه يدخل إلى الرئتين شيء من الرذاذ الخفيف. أيوة المخطط. تفضل. في الفرع هذا خلص انتهى الموضوع. مدام في رأس قلت لا يجوز، ظننت انها تكون معاملة جديدة. ما يجوز الخلط بينها بحيث أنه يلقى لكل المشتركين نسبة معينة، يعني مال ما خسر ومع ذلك فواقعيا لا يبقى، ومال آخر ربح أضعاف مضاعفة فيربح ضعفا وليس أضعاف مضاعفة، لأن هذه الأضعاف مضاعفة تذهب إلى صاحب المال الذي خسر. هذه مقامرة ما يجوز. أما لو قسم كل مال هذه ربح ربح وهذه خسر خسر فهي مضاربة مشروعة، أما الخلط هذا فلا يجوز. ولذلك النسبة التي تعطيها بعض البنوك كنسبة مقطوعة باسم أن المضاربة فالظاهر أنها تأتي من هذه النوعية من المعاملات، وهذا ما يجوز. لا أقصد البنوك التي لا تزال مالا، أقصد أصلا الأشهر التي لا تزال مالا، أي هذا المال لم يتحول بعد إلى مشروع تجاري أو صناعي أو ما شابه ذلك، فهذه الأسهم ترتفع وتنخفض، لهذا لا يجوز. أما بعد أن تصبح تجارة، يعني الأموال التي جمعت تحولت إلى تجارة أو إلى معمل أو شركة أو ما شابه ذلك، فهذا يجوز مع الشرط المعروف أن ما يكون هناك تعامل بالربا. وضح لك الفرق إن شاء الله. تفضل. ليس كربوية. هذه القروض التي سميتها ايش يعني قروض؟ قروض يعني فعلا معنى قرض الحسن. نعم، اذا وين بقى وين نفي الربا الذي نفيته؟ انما الاعمال بالخواتيم. بسم الله. نعم، أهل مكة أدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى بما فيها. ما عن ذلك بعمكم علم أفيدون إياه، وبخاصة أفيدون الناحية التي يتميز بها عن سائر البنوك التي تعمل بالربا. هذا تكلمنا عنه أيضا. إذا كان كذلك وليس على الصورة السابقة فأمر مشروع. النسب متغيرة ممكن، لكن الربع والثلث هذا لا يتغير. يعني مثلا رأس المال يربح 5 10 ربع 5 وممكن ما يربح، لكن لما تكون نسبة 10 فيأخذ 10 سواء كان ألوف مؤلفة أو مئات. يعني النسبة ثابتة من جهة وغير ثابتة من جهة، وهو أن يكون الربع متفق عليه 5 10 20 اليوم، وبعدين أحسب مجموع الربع، وعلى شرط ما ذكرناه آنفا كل مال يضرب به في نوع من المضاربة لا يختلط هذه المضاربة مع المضاربة الأخرى، ونجمع كل المراضي هذه نوزع على كل مسألتين. فمن كلامنا آنفا، فإذا كان ما في هذا الخلط وفي نسبة مقطوع بها قد تنزل وقد تنخفض وقد لا يربح كما قلت، فهذا هو المضارب المشروع، ونرجو أن يكون الأمر كذلك. تفضل. دور على نفسه عارف الله على محمد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله يهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أسنانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. ربنا عز وجل كما يشير هذا الحديث حرم على اليهود شحوم الحيوانات الذبيحة الحلال، وأشار في القرآن إلى شيء من هذا حينما قال عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فلم يصبر اليهود على حكم الله هذا، فماذا فعلوا؟ أخذوا الشحوم وذوبوها بالحلل الضخمة الكبيرة في الأوعية، فأوقدوا النار تحتها فأخذت شكلا غير الشكل الطبيعي، وبظنهم أو بوسوسة الشيطان لهم أن الشحم الآن خرج عن كونه شحما محرما لأنه أخذ شكلا آخر، فلعنوا بهذا السبب كما لعنوا باختيارهم يوم السبت. فقال عليه الصلاة والسلام تأديبا لنا نحن معشر المسلمين ألا نقع فيما احتال فيه اليهود واستحلوا ما حرم الله بأن الحياة. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي ذوبوها وأكلوا أثمانها، فإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. والإسلام من كماله وتمام نعمة الله على المتمسكين به أنه لا يهتم بالشكليات وإنما يهتم بالمقاصد والآثار. ولعلكم جميعا تذكرون معي قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له. لماذا؟ لأنه استغل ظواهر الشريعة التي تبيح النكاح وهو لا يقصد النكاح، فقال لعن الله المحلل والمحلل له، مع أن بعض العلماء أباحوا نكاح التحليل رغم هذا اللعن الشديد على المحلل والمحلل له. لماذا؟ لأنهم نظروا للشكل، فولي المرأة موافق والشهود شهدوا، وكل من المحلل والزوجة المطلقة بالثلاثة هي أيضا وافقت، ولكنهم جميعا يعلمون أن المقصود من هذا النكاح ليس هو النكاح الذي أشار الله عز وجل إليه بقوله: وخلق منها زوجها ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما لعن المحلل والمحلل له لم ينظر إلى الشكل، فإنما نظر إلى القصد. ما هو القصد؟ تحليل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول، ففيه احتيال على حكم الله عز وجل الذي قال: فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره كما نكحت الزوج الأول، يعني ليسكن إليها. لكن لما كان هذا النكاح لأجل تحليل ما حرم الله عز وجل أبطله الرسول عليه الصلاة والسلام إبطالا باتا، ولعن المتعاونين على ذلك، فقال: لعن الله المحلل والمحلل له. وسمى في بعض الأحاديث الطريفة المحلل بالتيس المستعار، تيس المستعار لأنه ليس زوجا. فنحن من هذا الحديث وأمثاله نعلم أن الاحتيال على أحكام الله عز وجل محرم، لأنه من قيم اليهود ومن أعمال اليهود، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن الاستنان بهم نهيا عاما، فقال عليه السلام في حديث البخاري: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. فهذه الصورة التي أنت سألت عنها لا تشكل على إنسان أبدا أن المقصود بها استحلال ما حرم الله عز وجل من الربا، لأن كل إنسان يعلم أن هذا الذي هو بحاجة إلى سيارة ثمنها نقدا ب30,000، لو جاء إلى غني وقال له أقرض لي 30,000 لأشتري هذه السيارة، فقال له أقرضك 30,000 لكن بشرط أن توفيها إياي بعد سنة 40,000، لا يشك إنسان لأن هذا ربا. طيب، لكن الآن الصورة تتغير كما قلت أنت آنفا. هذا الغني يقول لك أنت روح خذ السيارة وأنا أدفع ثمنها وتعطيني أنت ثمن 40,000، إيش الفرق بين هذا وهذا؟ لا فرق أبدا، سوى اللف والدوران والاحتيال على ما حرم الله. بل نحن نقول لو أن صاحب الشركة قال لك هذه السيارة نقدا ب30,000 وبالتقسيط 40,000 وأخذ منك 40,000 10,000 ربا بالنسبة إليه، فبالأولى وأحرى بالنسبة للصورة التي أنت ذكرتها ثم أنا دندنت حولها. وهذه من المشاكل التي تقع في العصر الحاضر بناء على فتاوى بعض العلماء قديما وحديثا يعتمدون على نصوص عامة وأحل الله البيع وحرم الربا. طبق الله أحل الله البيع، لكن هناك بيوع نهي الشارع الحكيم عنها فيجب أن نقف عند نهي عنها. من ذلك نهى عن بيعتين في بيعة، وقد فسر راوي الحديث هذا النهي وهو سماك محرب كما في مسند الإمام أحمد: قيل لسماك ما نهى عن بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة، فزاد مقابل النسيئة ولو فلسا ولو درهما. فهذه الزيادة باطلة، أبطلها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر وهو بلفظ: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. الزيادة ربا صرع بها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه المعاملة التي يتعامل بها كثير من الكفار الذين وصفهم رب العالمين في القرآن لأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، فأخذنا نحن هذه المعاملة دون أن نفكر هل هي تتوافق مع الأخلاق الإسلامية بعامة، وهل تتفق مع بعض النصوص من أحاديث النبوية بخاصة. الإسلام يحض المسلمين على أن يتعاونوا على الخير، ويحضهم بصورة خاصة على القرض الحسن، حتى جعل قرض درهمين يساوي صدقة درهم، قرض دينارين يساوي صدقة دينار، قرض 200 دينار يساوي كما لو تصدقتها ب100 دينار. التجار المسلمون اليوم لو كانوا واقفين عند الأحكام الشرعية من جهة وكانوا عارفين أو مؤمنين حقا بمثل قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لكان كسبهم الأخروي وكسبهم الدنيوي أكثر من أولئك الذين لا يتقون الله عز وجل الذين يستحلون الربا لبيع التقسيط. نحن لو أخذنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو أخذنا هذه المعاملة بالميزان الاقتصادي فذكرنا رجلين تاجرين كبيرين أحدهما يبيع بسعر النقد لا يزيد عليه قرشا ولو باع بتقسيط والآخر يبيع بسعرين سعر التقسيط أكثر من سعر النقد ترى ماذا يحكم أهل الاقتصاد الآن بغض النظر عن الشرع لننظر أن العاقبة للمتقين ماذا يقول أهل الاقتصاد أي الرجلين يكون أربح من حيث المادة الذي يبيع بسعر واحد هو سعر النقد أم الذي يبيع بسعر النقد وسعر التقسيط زائد على سعر النقد من الناحية الاقتصادية أيما أربح ماذا تقولون؟ والزبائن تكثر إذا كان هذا هو الشأن من يبيع بسعر النقد أنفع له في الآجلة في العاجلة عفوا أما الآجلة فهو أوضح كما قلنا آنفا فما الذي يحمل المسلمين على أن يقلدوا الغربيين في هذا البيع هو الجشع القائم على غير إعمال الفكر وإعمال العلم فهو يتوهم أن بهذه الزيادة التي يزيدها هي أربح له من أن يقتصر على سعر النقد بينما الحقيقة العكس هو الواقع ولكن الأمر يحتاج لشيء من الصبر والأناد حتى يشتهر هذا الإنسان لأنه يبيع فعلا بسعر واحد وهو سعر النقد وأقول بسعر واحد وفعلا سعر النقد لأن بعض الناس مع الأسف بلغنا في بعض البلاد العربية أنهم احتالوا أيضا فسمعوا أن بيع شيء واحد بسعرين هذا نهى عنه الرسول عليه السلام فماذا فعل؟ جعل السعر واحدا لكن هو سعر ايش؟ زيادة سعر التقسيط بمعنى إذا فرضنا مثل هذا التاجر كان له زبائن نصفهم يشترون عنده بالتقسيط ونصفهم يشترون منه بالنقد فهو كان يظلم نصف زبائنه أما الآن فيظلم الزبائن كلهم لأنه وحد السعر ليس هذا المقصود مقصود توحيد السعر على أساس سعر النقد وحينئذ يظهر لكم الفائدة الآجلة التي أشرنا إليها آنفا لأن هذا الرجل الذي يبيع بسعر واحد فهو كما لو أقرب ذاك الإنسان قرضا حسنا كم مثلا كنا نحن في المثال السابق نقدا 30 وتقسيطا 40 كأنه نصف العشرة 5000 كأنه أقرضه كأنه تصدق ب5000 لأنه أقرضه 20 10 فنصف 5 فالتاجر الآن كما يقول عندنا في بلاد الشام لو اتقى الله عز وجل وباع بسعر واحد هو سعر النقد فهو كالمنشار على الطابع والنازل يأكل أجرا عاجلا وأجرا تحتاج إلى، لكن القضية تحتاج إلى شيء من التقوى ومن الصبر والأناب. أنا أضرب لكم مثلا لشخصي، وأنا رجل والحمد لله كنت مستورا ولا أزال، كنت ساعاتيا أصلح الساعات، أبيع لشهر واحد شهر النخل، ومع ذلك ففي حدود رأس مالي كنت أصبر لما أبيع الواحد من الساعات أروح أشتري بديلها، أقنع بالراهب النقد إذا وثقت بالشاري بالدين بعته فربحت ولو بعد ليل الذي سأربحه نقدا، ووثبت أجر من الله عز وجل لما ذكرنا بأن الذي يخلد قوما حسنا يكون له كما لو تصدق بنصف ذلك. هذا جاء في أحاديث صحيحة، والحمد لله ربنا ما أحوجنا إلى إنسان إطلاقا، وكنا بفضل الله الزبائن يتواجدون علينا بحيث في شهر رمضان حيث الناس يحتاجون للساعات أضع الساعات أمامي خصا، فيأتي الرجل أقول ما عندي استطاعة أن أصلح الساعة، لماذا؟ انظر هذه الساعات 30 ساعة 40 ساعة كل واحد آخر موعد، فيستغني عن أن يأخذ الساعة إلى ساعات آخر. ولو قلت له تعال بعد رمضان، بعد رمضان ما أنه بحاجة إلى الساعة في رمضان، لكن الثقة في المعاملة هنا الشاهد يجعل الناس يتواصلون إلى هذا الصادق في المعاملة مع الناس، لكن الجشع هو الذي ضر وما نفع. فالشاهد أن بيع التقصيد من التجار أنا أنصحهم دينا ودنيا أن يعزلوا عنه، إذا كان وضع في ميزانية التجارة خاصته أن يربح مثلا بالمئة 10 بالمئة 15 بالمئة 20 هذا يختلف من نوع التجارة، في أشياء تباع بكثرة في أشياء تباع بقلة، فالمهم إذا وضع في ميزانيته أن يربح بالمئة مثلا 10 فليبيع بنفس المئة 10 سواء بالنقل أو بالتقسيط، ذلك خير له وأطمع. كم بس؟ كيف؟ لا
وجاءت بالشهر 1050
نعم
عفوا
لا، ما دام كان الاتفاق على احد الوجهين ثم اختاره الوجه السنوي ثم عرض له ان لا يتم الانتفاع بالمأجور، فحينئذ يرجع الامر الى الاتفاق الاول فلا شيء فيه. تفضل. للعلماء في ذلك قولان، الجواز والكراهة، والراجح عندي كراهة لأنها تمائم ولو كانت من كتاب الله أو من هداية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسبب الذي يحملني على ترجيح هذا القول يعود إلى شيء اثنين. الشيء الأول أنه لم يكن من عمل السلف، والشيء الآخر وهو مهم أن فيه الاتكال على مثل هذه التعاويذ أو على مثل هذه التمائم دون استعمال الرقى التي هي من السنة أن يرخي الإنسان نفسه أو أن يرخي غيره، فحينما يضع الرخية في تمينة أو في تعويلة أو يتواصل عليها ولا يعود يستعمل الرقى التي أمرنا باستعمالها عند كل مناسبة. فلهذا وذاك يترجى عندي كراهة التعليق وله بالصورة المذكورة آنفا. نعم. ما أرى هذا، لأنه لم يتعلق بالورق الذي كتبت فيه تلك الرقى، وإنما بالرقى وليس لها علاقة بموضوع الشرك. تفضل أبو عبد الرحمن. نعم أيوة. المسألة كما هو معلوم فيها خلاف بين الفقهاء وبين أهل الظاهر. الظاهر يقفون عند الأنواع الست المذكورة في الحديث، أما الفقهاء فيلحقون بها غيرها، ثم اختلفوا بالمناطق والعلة الحكم. والذي اطمأنت إليه نفسي وانشرح له صدري هو ما في رواية صحيح البخاري، وكذلك الكيد والوزن، ما كان مكيدا وما كان موزونا يلحق من أنواع الشرك. نعم تفضل. حبك الله الذي أحببتني له. خرجت فيه في ذلك الفكر شكرنا الذي يضرب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صحيح عند أهل المعرفة بالحديث، يضرب ذاك الحديث بفهمه للقرآن، ولا أقول بالقرآن لأن الحديث لا يعارض القرآن، وإنما يعارض فهم بعض الناس لبعض الآيات القرآنية. فمن القواعد العلمية الأصولية الحديثية الفقهية أنه إذا جاء نصان متعارضان في الظاهر وجد التوفيق بينهما بطريق من طرق التوفيق من القواعد العلمية الأصولية الحديثية الفقهية أنه إذا جاء نصان متعارضان في الظاهر
وجب التوفيق بينهما بطريق من طرق التوفيق الكثيرة والتي أوصلها بعض العلماء، وبخاصة منهم الحافظ العراقي إلى أكثر من 100 وجه. كل وجه من هذه الوجوه يمكن أن يعتمد عليه الفقيه العالم للتوفيق بين نصين متعارضين، سواء كان أحدهما قرآنا أو حديثا أو كان كلاهما حديثا نبويا لكن أحدهما صحيح متواتر مثلا والآخر دون ذلك في الصحة، حتى لو كان في مرتبة الحسن. حتى في هذه الصورة الأخيرة حديثين متعارضين، أحدهما أقوى ما يكون صحة والآخر أدنى ما يكون صحة وهو الحسن، فينبغي التوفيق بينهما بوجه من تلك الوجوه الكثيرة. هكذا قالوا ونعم ما قالوا. ثم تابعوا القول فقالوا: إذا لم يمكن التوفيق بين النصين المتعارضين بوجه من وجوه التوفيق الكبيرة، حينئذ صير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ منهما، فإن لم يعرف المتقدم من المتأخر صير إلى المرتبة الثالثة، وهي تقديم الراجح ثبوتا. ففي المثال السابق إذا كان عندنا آية وعندنا حديث ولم يمكن التوفيق بوجه من تلك الوجوه الكثيرة ولا أمكن اعتبار الناسخ من المنسوخ منهما، حينئذ لا شك يؤخذ بالقرآن لأنه أصح من حديث مهما كانت مرتبته. هذه المراتب الثلاثة. تأتي المرتبة الرابعة والأخيرة، فإن لم يمكن الترجيح بين النصين كأن يكون حديثين مثلا لنسبة واحدة من الصحة، حينئذ وكل الأمر إلى عالمه، أي يقال الله أعلم، خلافا لقول بعضهم تعارض فتساقط. هذا قد قاله بعض المتأخرين لكنه منكر من القول، لأن الله عز وجل يقول في صحيح القرآن: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا مخاطب كل فرد من أفراد المسلمين. فإذا أنا ما عرفت التوفيق بين نصين ولا عرفت الناسخ من المنسوخ منهما ولا استطعت أن أراجح بينهما، فاستوي عندي في الصحة، لا أقول تعارضا فتساقطا، وإن أقول الله أعلم بمراده. هذا الإنسان الذي يقول هذا الكلام لم يشم رائحة العلم ولا فكر في هذا الذي ذكره العلماء، كيف يجب أن يكون موقف المسلم فيما إذا بدا له نصان متعارضان ولو أحدهما قرآنا كما ذكر هذا الإنسان والآخر حديثا نبويا. فأنا أزيد على ما ذكر هو من القرآن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ضحى بالبقر في حجة الوداع عن نسائه، وهذا الحديث في صحيح مسلم، ضحى عن نسائه بالبقر. فحينئذ لا يخفى على المشتغل بعلم الحديث والذي يصحح حديثا، لو لم يكن هناك آية في القرآن ذكر الأنعام وذكر البقر ونحو ذلك من بقية الأنعام الأخرى، فهو لو لم يكن هناك آية فعنده حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه في حجة الوداع، فكيف يضحي ولحومها داء؟ لا يخطى هذا على علماء الحديث بتاتا، ولكنهم لا يتسرعون في إبطال أحاديث الرسول عليه السلام الصحيحة، بل يحاولون التوفيق بين هذه النصوص التي يبدو بينها التعارض، وقد فعلوا، وبذلك يسقط كلام هذا المتهجم على علماء الحديث. والمدعي الفقه لنفسه وهو أبعد ما يكون عن الفقه والمعرفة بأصوله. فقد قالوا أنه لما الرسول عليه السلام قال لهم هذا يعني الإكثار منها. وهنا يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في طيلة حياته أنه ضحى أو هدى بقرا إلا في حجة الوداع. فهنا نلاحظ أن نساء الرسول عليه السلام ما أكلوا لحم البقر كثيرا، فهذا مما أشعر بعض العلماء الحديث حينما وقفوا عند الحديث الذي صرح بأنه داء، فجمعوا بين هذا وبين ذاك فقالوا إذن الإكثار من لحم البقر هو داء. وهذا في الحقيقة ولسنا بحاجة إلى أن ندعم السنة بالعلم التجربي الذي يقولون اليوم، لكن من باب بيان صدق قوله تعالى في القرآن سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق. فقد ذكروا الآن علميا أن أيضا لحم البقر فيه نوع من الديدان التي لا يقتلها إلا حرارة معينة. نعم كيف؟ بس بدرجة حرارة معينة، هذا قصدي. لذلك يبقى الحديث الذي يحاول ضربه بسوء فهم من الآية يبقى معجزة من معجزات الرسول عليه السلام العلمية. فبالمعنى الذي شرحناه آنفا توفيقا بينه وبين تضحية الرسول عن نسائه بلحم البقر، هذا هو الجواب عن ذاك الحديث. تفضل. هو الأخ سأل في الأخير، كأن سؤالك هذا يلتقي مع سؤال الأخير، أنه هل يكفر من أنكر حديث الرسول عليه السلام الصحيح؟ الواقع أن هذه مسألة فيها شيء من الدقة. في اعتقادي لا يجوز التسرع إلى تكفير من ينكر بعض الأحاديث الصحيحة عند علماء الحديث والثابتة عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما يكفر من أنكر حجية الحديث بعامة. أما إذا توقف في بعض الأحاديث مفردات من أحاديث ولم يقبل صحتها ولو كان علماء الحديث قد صححوها، فهذا يفسق ولا يكفر، لأن المسلم لا يجوز الحكم بتكفيره إلا إذا جحد شيئا آمن به، فكل إنسان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا ما ومع ذلك أنكره فهذا بلا شك كافر. أما من دخله شك أو ريب في صحة حديث ما، فالشك منه لا يقع في مصدر الحديث وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يقع الشك كما نسمع ذلك كثيرا من بعض الشاكين المتابعين، إنما يقع شكهم في أحد الرواة، لعله أخطأ لعله رحمه وما شابه ذلك. فبمثل هذا لا يجوز تكفيره، ولكن حسبه أن يكون فاسقا لأنه ينكر الوسيلة التي هو يتبناها لمعرفة الأحكام الشرعية ولا وسيلة هناك سواها، فمن هنا يظهر ضلاله وتهافته وتناقضه حينما يقبل حديثا في حكم شرعي ويرفض حديثا آخر والطريق هو طريق واحد. مثلا منذ الأمس القريب طرح علينا حديث هو من أحاديث الساعة لأن بعض المرتابين في السنة قد أنكروه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار. هذا الحديث في صحيح مسلم، وهو من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. هذا السند عند علماء الحديث قاطبة من أصح الأسانيد، ذلك لأن حماد بن سلمة إمام من أئمة السنة، وروايته بإجماعهم عن ثابت صحيحة. وثابت البناني من كبار التابعين ومن الملازمين لأنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. فهناك أحاديث كثيرة ثبتت في السنة وثبت بها من هذا الطريق أحكام شرعية. فما معنى قبول هذه الأحكام التي جاءت بهذا السند ورفض هذا الحديث الذي جاء بهذا السند؟ ما هو السبب؟ السبب هو سوء الفهم، كما أساء فهم ذلك الرجل من ذكر الله عز وجل للبقر وأنه من نعم الله على عباده، فضرب بهذا الفهم الحديث السابق ذكره. كذلك هو فهم من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أن هذه الآية تعارض حديث إن أبي وأباك في النار. والحقيقة فهمه الخاطئ لهذه الآية الكريمة هو الذي خالف الحديث وليس الآية، لأن الآية لا تدل على أنها تقول إن الله عز وجل لا يعذب إنسانا لم تأته دعوة رسول، وليس لم يأته رسول، وفرق بين الأمرين. فقد قلت للذي نقل لتلك الشبهة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، نحن معشر المسلمين في أول القرن الخامس عشر من الهجرة، هل جاءنا رسول؟ ندعوته. إذا ما جاءنا رسول مباشرة فجاءتنا دعوة الرسول عليه السلام، هل قامت الحجة علينا؟ لا شك أن الحجة قامت علينا ما دام أن الدعوة وصلت إلينا. لكن هذا لا ينفي أن يكون هناك أقوام في بعض البلاد الأخرى، ولنضربها مثلا عالية كالقطب الشمالي والقطب الجنوبي، لا يبعد أن يكون هناك ناس لم تبلغهم دعوة الإسلام كما بلغتنا نحن. فإذا قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إن فهم على جمود نبعث رسولا أي بشخصه، خرجنا نحن من أن يكون جاءنا رسول. فكل الناس اليوم غير مؤاخرين لأنه ما جاءهم رسول. لا، ليس المقصود إتيان الرسول بالشرط فقط، وقد يأتي الرسول إلى القوم مباشرة ثم تأتي دعوة هذا الرسول إلى الأقوام الذين يأتون من بعدهم. ولذلك بالمناسبة أقول جاء في الصحيح بقصة لا أريد الآن أن أذكرها بتمامها، وإنما موضع الشاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ذات يوم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. فدخل الحجرة فأخذ الناس يتضمنون من يكون هؤلاء، هنيئا لهم طوبى لهم، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. بعضهم قال هؤلاء المهاجرون الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم في سبيل الله. بعضهم قالوا لا، إنما هو الأنصار الذين نصروا رسول الله في ساعة العشرة. قول ثالث قال لا، لا أنتم ولا هؤلاء، وإنما هم أولادكم الذين يأتون من بعدكم فيؤمنون بالرسول ولم يروه. إذن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ليس المقصود بعث الرسول بشخصه فقط، وإنما بعثه بدعوته أيضا. فمن أدرك الرسول مباشرة فقد أدرك الدعوة يقينا، ومن لم يدرك الرسول مباشرة فقد تدركه الدعوة وقد لا تدركه الدعوة. فنحن المسلمين اليوم أدركتنا دعوة الرسول، فإذا نحن لسنا مائلين بالآية الكريمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلما قلت للرجل هل جاءنا رسول، فكر قليلا قال جاءتنا دعوة. إذا الذي يضرب حديث مسلم الصحيح إن أبي وأباك في النار لا يصح له أن يقول ما جاءهم رسول، قد يمكن أن يصح لهم أن يقول ما جاءتهم دعوة رسول. حينئذ نتمسك بكلامي هذا ونقول لك من أين لك أن هؤلاء الذين حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل النار، وهذا الحكم ليس فقط في أبوي الرسول، لأنكم تعلمون المناسبة التي قالها الرسول عليه السلام بهذه الجملة. فقد جاء رجل من أصحابه عليه السلام قال له يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار، أي مات في الجاهلية فهو في النار. فأدبر الرجل وهو بطبيعة حال حزين، فأعاد الرجل قال له إن أبي وأباك في النار، يعني من تكون أنت؟ إذا كان أبي وأمي وأنا سيد الذكر فهما في النار لإشراكهما بالله تبارك وتعالى، فلا تأس ولا تعزم على أبيك. كذلك في أحاديث أخرى لما مر الرسول صلى الله عليه وسلم يوما بقبرين فشمست به دبته فالتفت فراء القبرين قال متى دفن هؤلاء؟ قالوا في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر، ماتوا في الجاهلية لأسمعتكم عذاب القبر. كذلك ذلك الرجل الكريم الذي سأل ابنه النبي عليه السلام عن أبيه، كان كريما وكان يكر الضيف وكان آخره، هل ينفع ذلك؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإذا هناك أحاديث متكاثرة تتحدث عن المشركين قبل بعثة الرسول عليه السلام أنه من أهل النار، فمن أين لهؤلاء الذين يقولون مستشهدين بالآية الكريمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أن هؤلاء الأشخاص الذين شهد الرسول عليه السلام في حقهم أنهم من أهل النار إنهم لم تبلغهم الدعوة؟ هذا متنافر، لأن حكم الرسول عليه السلام عليهم بأنهم من أهل النار معنى ذلك أن الدعوة بلغتهم، وإلا فالآية صريحة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أو أن فهم رجل ظاهري مقيت جامد وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يعني بشخصه، وحينئذ تفهمون بطلان هذا التفسير بداهة، لأننا نحن حينئذ لا يشملنا وعيد الكفر لأن الرسول ما جاءنا مباشرة، وهذا لا يقوله مسلم. فإذا عرفنا هذه الحقيقة حينئذ لا يجوز أن نقع في أحد شيء، إما إنكار الأحاديث الصحيحة التي صحها أهل العلم لقصور فهمنا لها بحيث أنها لا تتعارض مع القرآن الكريم، هذا لا يجوز كما فعل غزالي العصر الحاضر وأمثال كثيرون مع الأسف، لكن هذا مع الأسف الشديد يعني أهلكه لسانه وقلمه، وإلا مثله كبير ممن يكرون الأحاديث الصحيحة لعدم فهمهم إياها فهما لا يتعارض مع القرآن الكريم. هذا الشيء الأول الذي لا ينبغي أن يقع فيه المسلم، وهو أن يبادر إلى إنكار الأحاديث الصحيحة التي صحها أهل العلم لعدم إدراكه التوفيق بينها وبين ما قد يظن من مخالفة هذه الأحاديث لبعض الآيات الكريمة. الشيء الثاني أن لا نبادر إلى تكفير من ينكر بعض هذه الأحاديث الصحيحة إلا في الحالة التي ذكرتها آنفا، إذا أنكر السنة من أصلها جملة وتفصيلا وقال حسبنا القرآن، فحينئذ هذا كفر بالقرآن، لأن القرآن كما تعلمون ولا حاجة إلى بسط القول في ذلك، يأمر باتباع الرسول كما يأمر باتباع القرآن. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. ظاهر ان حضرتك ما كنت ما كنت، لقد جرى البحث في هذا والجواب لا يجوز وهو مسدد. نعم تفضل تفضل. كيف؟ لا ما يجوز ما يجوز، يجب أن تنقذه المال يدا بيد ثم هو يتصرف فيه كما يشاء. هو يعرف الأحسن. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمهرون، العلماء يشترطون القبض، ولا يجوز أن تشتري في ذلك حاجة قد يكون هو بحاجة إليها وقد لا يكون. نعم. أين إذن تبقى القضية وكالة، ما في مانع. السواد أنا لا أشك أن الذين ينتقدون هذه العادة هم لا يتسوقون، وحينئذ فالناس أتباع أعداء. والرسول عليه السلام قد قال في الحديث الصحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتكم بالوضوء بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة. فما يفعله إخواننا اليوم في هذه البلاد هو بلا شك من السنة، ولكن البلاد الأخرى التي لم تعتد هذه العادة النبوية هم الذين يستنكرون هذه الأشياء، فعليهم إن كانوا لا يتسننون بهذه السنة لأنها سنة وليست بفريضة، لأن الرسول قال لولا أن أشق، فهو لم يأمرهم، لكن على الأقل أن لا يستهينوا هذه السنة ما دامت سنة صحيحة. غيره نعم صحيح، هذا لا شك فيه. بعض الطلاب عنا في سوريا تخرجوا من الطب على أساس تأليف بعض الرسائل، اي نعم
تفضل شيخ. وضع اليدين عند الاذان والاقامه.
وضع اليدين
في موضعه عند الاذان والاقامه.
اولا ليس في الاقامه وضع وانما هو في الاذان. اما كيفيه الوضع فليس هناك الا حديث بلال وضع اصبعي في اذني. اما الكيفيه فلم يتحدث فيها حديث فيما علمته.
بعض المؤذنين ما
دقق
يعني يده عند تسجيل الاذان بكامله، انما اذا قال الله اكبر الله اكبر ينزل يده.
لا هذا خطأ، وإنما الوضع من أول الأذان إلى آخره. أي نعم. وأيضا بالمناسبة بعضهم يضع يدا واحدة، وهذا رأيناه في بعض البلاد العربية، وبعضهم لا يضعهما مطلقا خاصة لما وجد مكبر الصوت. كل هذا خلاف السنة. وأزيدكم تنبيها أن أذان المؤذن في المسجد هذا بدعة، وينبغي أن يكون المؤذن على ظهر المسجد أو في منارة، وليس كالمنائر التي تكون كناطحات السحاب، وإنما المفروض أن يظهر المؤذن بشخصه وليس فقط بصوته. فهذه شعائر إسلامية يميتها الناس بسبب اغترارهم وقصور إدراكهم لحكم التشريع بل لأحكام الشرع. المؤذن قد جرت السنة على التفريق بين المؤذن وبين المقيم، فالمقيم للصلاة يقيمها في المسجد، أما المؤذن فيؤذن على ظهر المسجد. الآن لا فرق بين المؤذن وبين المقيم. ثم أيضا لا بد من التنبيه على شيء شعرت به هنا أكثر من بلاد أخرى، وهو أن الأذان الذي شرعه الله تبارك وتعالى بواسطة نبينا صلى الله عليه وسلم في المسجد فلحكمة فعل ذلك وفارق بين إقامة وبين أذان كما ذكرنا، فلا ينبغي إذاعة الإقامة بمكبر الصوت إلى خارج المسجد، كما أنه لا ينبغي إذاعة تلاوة الإمام لقراءة في الصلاة الجهرية وبخاصة يوم الجمعة إلى خارج المسجد. كل هذه أمور حدثت بحدوث هذه الوسائل، فيجب استعمالها في حدود الشرع وعدم التوسع فيها. فتسميع الناس قراءة الإمام وهو يقرأ القرآن فيه حرج، وهذا لمسناه نحن في صور كثيرة. يكون الرجل يصلي في بيته، يصلي نافلة، يصلي السنة القبلية مثلا، وإذا بالأذان بالإقامة يلعلئ صوت المقيم فيسمع البعيد كالمؤذن تماما، هذا خلاف الشرع. وتسميع الناس قراءة القرآن وهم غير مستعدين لسماع القرآن، وقد يكونوا في أحوال لا ينبغي أن يعني يتلى القرآن عليهم، والحالة هذه هذا كله توسع غير محمود. فأنا أنصح أن من كان إماما أن لا يستعمل مكبر الصوت إلا في الأذان، وأن يسن سنة حسنة أن يظهر ببدنه ولا يختبئ تحت المنبر أو في غرفة خاصة أو من شبه ذلك. نعم. وخطبة الجمعة كذلك لا تذاع إلا في حدود الحاجة في المسجد فقط. وأصبحت موضة العصر الحاضر لا بد للإمام أن يستعمل مكبر الصوت ولو كان المصلون خلفه بضعة أشخاص. لاحظتم هذا أم لا؟ إذا لماذا هذا؟ هذا ما ينبغي إنسان يكبر صوته إطلاقا، لأنه صوته يكفي من كان وراءه صف صفين وثلاثة. أما إذا تصورنا مسجدا كبيرا وكبيرا جدا لا يسمع المتأخرون في الصفوف الأخيرة صوت الإمام، ما في مانع أن يوضع مكبر صوت هناك وليس في الصفوف الأول. هذا كله يحتاج إلى تنظيم جديد لو أننا فكرنا في فقه السنة. وقد جاءت المناسبة فذكرتكم بهذا وذكرى تنفع المؤمنين. تفضل.
فقال لهم بعض الناس إن تآبي في هذا العمل سؤال عن اللغة في هذا.
أوضح لي العمل لأنه قد يكون
لأنه يسمح للنبي بالذهاب إلى الجامعة في رشد في بريدي أو شريعة إلى أمريكا.
هل الدراسة مختلطة؟ لا والله لا أعلم، أنا تركت دمشق من أكثر من 10 سنين. المهم الذي أسمعه أنه مختلط، فحينئذ كلام صحيح. وفي الأمس القريب كنا في نجد وسهرنا إلى الساعة 11 وجاء مثل هذا السؤال فأجبنا بما سمعته. ما دام الدراسة أولا اختلاط بين الشابات والشابات، بين الشباب والشابات، فهذا لا يجوز. وعملنا درس طويل في هذا ولا أرى نفسي نشيطة لإعادة ما قلته في الأشهر القريب، لكن خير الكلام ما قل ودل. فأنت تسأل هذا هو الجواب، الذين قالوا لك هذا الكلام فأنت مسؤول، ولا ينبغي إن كان المثال هو متعلق بك أو بغيرك. المهم أنه لا يجوز أن تدخل ابنتك في أي مكان في أي بلد من بلاد الإسلام ما دام التعليم هناك مختلط. هذا من جهة. ومن جهة أخرى قد تضطر هذه الفتاة أن تسافر لوحدها أيضا، وما أتصور أن ولي أمرها يذهب معها ليسلمها للجامعة ثم إذا جاء وقت العطلة الصيفية يذهب ليأخذها معه. بل الناس اليوم يتساهلون في السماح للنساء بالسفر بدون محرم بحجة أنه السفر بالطائرة عبارة عن ساعات قريبة، ولا يتذكرون بعض المفاسد التي تقع بالنسبة للنساء التي يسافرن بدون محرم. وأرجو من الأستاذ البنا أن يفيدنا وأن يذكرنا بقصة كان قد حدثنا، قصة ذلك الرجل المصري الذي سافرت امرأته من مصر إلى الرياض ثم لعب بها بعض الموظفين الذين قرأوا البرقية. تذكرتها؟ لكن أنا كويس، لكن أريد أن أخواننا يسمعوا القصة من المنبع الذي أنا سمعته منه. جدة ولا الرياض؟ الرياض، أنا سمعته منه الرياض لكن نسيت الظاهر. إذا أنت تحدث عني عنك. نعم. حدثنا الشيخ البنا قديما. لأن برقية جاءت إلى بعض الموظفين في الرياض بأنه ستأتي فلانة، نص البرقية ستأتي فلانة يوم كذا بطائرة كذا إلى آخره، والمفروض أن هذه البرقية ترسل إلى المرسل إليه. فبعض الموظفين من الأوباش الفساق الفجار قرأوا البرقية واتفقوا مع بعض البعض أن يلعبوا على هذه المرأة، ترقبوا مجيء الطائرة وخرجوا بسيارتهم لاستقبالها وأوهموها أنهم مرسلون من قبل زوجها وأن الزوج يعتذر. هاي الشيخ يوافق الآن حتى الصحر يوهي فنزلت المرأة من الطائرة واستقبلوها بالسيارة وتفضلي وزوجك بانتظارك إلى آخره، وكما يقولون عندنا في الشام بلا طول فيها أخذوها وقضوا وزارهم منها ثم تركوها. هذه من أين جاءت؟ من مصر إلى الرياض. وقصة أخرى وقعت حدثني بها بعض من نظن فيهم الثقة والصدق، أن امرأة كانت في دمشق من دير الزور هتفت إلى زوجها بأنها ستأتي دير الزور بطائرة كذا، ويبدو أنها كانت ذات جمال، فلما ركبت في الطائرة وهناك مضيفة ذكرت للربان بأن هنا امرأة كذا وكذا صفاتها، فاتفقوا معها على أنه تراودها عن نفسها من أجل القبطان أو قائد الطائرة، فأوافق وافقت. فأعلن الربان أو قائد الطائرة لأن الطائرة وقع فيها عطل، ولذلك نحن سنضطر أن نبات الليلة في اللاذقية. اللاذقية مثلا شمال دمشق تماما، أما دير الزور فشمال شرقي. فراحت الطائرة وباتت هناك فخضوها ليلة حمراء كما يقولون هذه المرأة. الزوج خرج لاستقبالها، ما جاءت الطائرة، فرجع أدراجه. ثاني يوم جاءت المرأة شك فيها فأخذ يستجوبها يستنطقها حتى اعترفت بالواقع، فما كان منه إلا أن طلقها. هذا الزوج يحدث صاحبنا بهذه القصة، ولذلك فلا تغتروا أنه ما بقع مفسده بسبب أنه سفر بالطائرة، لا، قد تقع المصائب بسبب تنوع الوسائل، كمان تتنوع أسباب المفاسد. فلا يجوز لولي الأمر أبدا أن يسمح لأن تسافر زوجته أو ابنته أو ذات محرم منه إلا ومع محرم. هذه أيضا يعني سئلنا عنها كثيرا، والجواب يختلف اختلاف البلاد. إذا كانت بعض البلاد يقع فيها شيء من هذه المفاسد فينبغي أن يكون حكم السفر، ومن كانت آمنة من ذلك فهو جائز. نعم نعم. الخلوة هو إغلاق الأبواب والنوافذ بحيث لا أحد يدري ماذا يقع في الغرفة. أما سيارة، نعم، إذا كانت مظللة ولا يرى ما فيها فهي كالغرفة، فهي خلوة. تفضل. ايش هو الصحيح؟ من الذي يقول بفناء النار؟ ايوه. اما محمد رشيد رضا فلا اعلم، اما ابن القيم فله قولان، احدهما هذا، والاخر هو الذي فصله في كتابه الوابل الصيد، فقد ذكر أن النار ناران، نار تفنى ونار تبقى، فالنار التي تفنى هي نار المذنبين من المؤمنين، والنار التي تبقى ولا تفنى هي نار الكافرين، وهذا هو الحق. تفضل.
والله
حلق اللحية، نعم حلق اللحية بلا شك من الكبائر وليس من المحرمات فقط، وذلك لأنها تشتمل على مخالفات لنصوص عدة، أولها قوله عليه الصلاة والسلام: حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. والأمر الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز مخالفته بنص قول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا أولا. وثانيا، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ولا شك أن التشبه، تشبه كل من الجنسين بالآخر، إنما هو فيما يبدو بالظاهر، فمن أجل ذلك يحرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة سواء في اللباس أو في غير اللباس، كما يحرم على المرأة أن تتشبه أيضا بالرجل في اللباس أو في غيره.
موضوع حلق اللحية، فلا شك أن الله عز وجل حينما فاوت في خلقه بين الرجال والنساء وأشار إلى ذلك في قوله تعالى وذكر والأنثى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى فجعل أيش؟ وما خلق الذكر والأنثى. فربنا لما ذكر في هذه الآية ما ذكر ذلك عبثا، وإنما بلفة النظر أن خلق الذكر والأنثى، فهو فاوت بأشياء منها ظاهرة ومنها باطنة. ومن الأشياء الظاهرة أن الله ميز الرجل بالدحى وميز النساء بدونها، ولا يشك كل ذي عقل ولب أن المرأة لو اتخذت لحية مستعارة أو فقدتها بخديها فكل من يراها لا يتردد في أن يقول إنها تشبهت بالرجال، علما أنها لم تصنع إلا أنها أخذت شيئا مثل باروكة، هذه اللحية المستعارة مشهور بها البريطانيون الإنجليز، طبقة منهم يسمونهم باللوردات، هؤلاء كان من تقاليدهم وربما لا يزالون كذلك، إذا دخلوا البرلمان وهن حليقين فيضعون هذه اللحى المستعارة. فالمرأة التي تضع لحية مستعارة لا يشك أي إنسان بأنها تشبهت بالرجل. فيا ترى أليس العكس أقرب إلى التشبه؟ فيما إذا جاء الرجل إلى لحيته التي فرضها الله عليه فرضا وجبره عليها جبرا لأنه خلقه ذكرا فجعله ذكرا ذا لحية، فحينما يأتي هذا الذكر ويطيح بلحيته ويرميها أرضا أليس قد تشبه بالمرأة التي ليس لها لحية؟ لا شك أن هذا أمر متحقق واقع. فإذا شمله اللعن مباشرة الذي في صحيح البخاري: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ثم يأتي ثالثا، ربنا عز وجل ذكر في القرآن الكريم في قصة لعنه إبليس إلى يوم الدين بسبب وسوسته لآدم عليه السلام. فلما وقع إبليس في الطرد من رحمة الله أراد أن يثبت أصله ويؤكد معصيته لله عز وجل، فقال: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فإذا الذي يحلق لحيته فهو يطيع الشيطان ويعصي الرحمن، لأن الشيطان قال: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. إذا هو خالف أيضا الآية الكريمة التي فيها إعلان بأن وظيفة الإبليس الرجيم مع دور الإنسان أن يأمره بتغيير خلق الله. من أجل ذلك جاء أخيرا قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن. المغيرات لخلق الله للحسن. فنحن هنا نأخذ من هذا الحديث ما يتعلق بالآية السابقة: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. الرسول هنا لعن هذه الأصناف من النساء بتعليم المغيرات لخلق الله للحسن. فإذا هن في تغييرهن لخلق الله أطعن الشيطان وعصينا الرحمن. قد يقول قائل هنا: ليس للرجال علاقة بالحديث. نقول: بلى، لهم علاقة، كل علاقة، وذلك بالبيان التالي، وهو كلنا يعلم أن الله عز وجل لحكمته البالغة لما غاير بين النساء والرجال جعل للنساء بعض الأحكام تختص بهن غير الحكم الكوني حيث جعلها بدون لحية، فأباح لهن مثلا الحرير وأباح لهن نوعا من الذهب، بينما حرم هذا وذاك على الرجال. ومع هذا التمييز لجنس النساء على الرجال بإباحته تعالى لهن ما هو حرام عليهم، فإذا حرم عليهن شيئا وبعلة تغيير خلق الله فلا شك أن هذا الشيء المحرم عليهن بنفس العلة يكون محرما على الرجال من باب أولى. فالآن نعود إلى الحديث: لعن الله النامصات أي الناسفات. فاللطف هنا نسمع من كثيرين من أهل العلم والفضل يختلفون، بعضهم يخصون النمص بالحاجبين فقط، وبعضهم يزيد على الحاجبين الخدين ثم لا شيء وراء ذلك. والصواب أن الأمر أوسع من ذلك، كل التوسع بحيث يشمل النتف في أي مكان يقع من بدن المرأة إلا ما استثناه الشارع كنتف الإبط مثلا فإنه من سنن الفطرة. وهذا كلام نذكره الآن بالمناسبة ولا نقف عنده كثيرا، لكن الشاهد: إذا كان الشارع الحكيم حرم على المرأة أن تأخذ من حاجبها أو حاجبيها، ترى ألا يحرم ذلك على الرجال من باب أولى؟ الجواب نعم، لما ذكرته آنفا أن هذا تغيير لخلق الله، والحديث التقى مع الآية المغيرات لخلق الله. فإذا كان الله عز وجل حرم عليهن أن يغيرن تغييرا بسيطا من حواجبهن لأنه تغيير خلق الله الرجل من باب أولى أنه لا يجوز له أن يأكل من حاجبيه لأنه أيضا تغيير لخلق الله. زد على ذلك أن الشارع أباح للنساء ما لم يبح للرجال، فإذا حرم عليهن هذا فمن باب أولى أن يحرمه على الرجال كما ذكرنا. فكل هذه الأصناف التي ذكرت في الحديث تغيير لخلق الله. البشرة مثلا تكون المرأة جراوها أبيض فلا يعجبها بياض ربها فتأخذ الوش وتشم البشرة، هذا هو الجمال ألا وهو تغيير لخلق الله. فلعنت هذه الأصناف. ترى ألا يكون الرجل الذي يأخذ من خديه ملعونا من باب أولى؟ ثم أخيرا ألا يكون الرجل الذي يأخذ لحيته كلها ويرميها أرضا ألا يكون ملعونا من باب أولى؟ إذا كانت المرأة التي تأخذ خطا دقيقا هنا من حاجبها تكون ملعونة لأنها غيرت خلق الله، فماذا يقال بالنسبة للرجل الذي يأخذ لحيته كلها؟ فلا شك أن هذا من الكبائر. ولذلك نذكر من كان مبتلا بشيء من ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يأخذ من لحيته حتى ولا من خديه، لأن الشعر النابت عن الخدين هو من اللحية كما جاء في اللغة. لعل في هذا القدر الآن الساعة ما شاء الله 11:30، ايش رأيك أبو عبد الرحمن؟ الله يعطيكم. نعم. نعم هو فعل، وفعله عندي هنا حجة. لماذا؟ وهذا له علاقة بقاعدة يجب نحن أن نكون على تفقه فيها. أنا أقول مقتنعا بما أقول لأن أي نص عام يشمل أجزاء عديدة لم يجري العمل عمل السلف على جزء من أجزائه فالعمل بهذا الجزء ليس شرعا. مفهوم هذا الكلام ولا بده توضيح؟ يمكن بده توضيح، والحقيقة هو بحاجة لتوضيح. أنا أقرب هذا بمثل لم يقع وأرجو أن لا يقع وإن كان بعضه وقع. أما المثل الذي لم يقع، جماعة يدخلون المسجد بعد الأذان لصلاة سنة القبلية كالظهر، فأحدهم يقول للجماعة تعالوا يا أخوان نصلي جماعة، بديل أن نصلي فرادى نصلي جماعة، ويحتج بحديثين صحيحين. الحديث الأول يد الله على الجماعة، الحديث الثاني أولى صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين. إذن تعالوا نصلي جماعة. أيا سألت من أهل العلم أو طلاب العلم هل هذا الداعي محسن أم مسيء، كلهم يجمعون على أنه مسيء. لماذا وقد احتج بحديثين اثنين؟
الجواب بدهي عندهم، قالوا لأن هذه الجماعة لم تشرع، جماعة النافلة هذه لم تشرع. هنا الآن يحتاج الأمر إلى شيء من البصيرة، هل عندنا نص أنهم ما كانوا يصلون هذه السنن القبلية أو السنن بعدية، ما كانوا يصلونها جماعة؟ هل عندنا نص بذلك؟ لا نص عندنا. إذن كيف نقوله؟ أنا أقول ما أصلوا فعلا، وغير يقول هكذا، من أين أخذوا؟ فالنص مفقود. كيف؟ شيء من هذا، لكن بعبارة أوضح، لو كان هذا وقع لنقل، فإن لم ينقل دل على أنه لم يقع. بمثل هذه المقدمات نصل إلى تلك النتيجة، أي ما كان السلف يصلون هذه السنن جماعة. إلى هنا أظن واضح الموضوع. هذا الذي لم يقع وأرجو أن لا يقع، أما الذي قلت آنفا بعضه وقع، فأنتم ترون الناس في المساجد جماعة بعد جماعة، جماعة بعد جماعة، لكنها هي الفريضة. يعني يدخل جماعة يجدون إمام قد صلى فيتقدمهم واحد، وهذا وقع كثيرا، ويرفع صوته ويقف في منتصف المسجد لا يصلي إلى سترة لأنه جاهل لا يعرف أحكام الشرع، فيرفع صوته ويشوش على الناس. هل يعملكم رب العالمين بعد الفريضة، أو هل يشرع بالنافلة بالسنة أو يشوش عليهم؟ ما حجة هؤلاء؟ هل حجتهم أنهم كانوا يعني السلف الصالح كانوا يصلون جماعة ثانية وثالثة وهكذا الدواليك صلاة العصر يظلون في بعض البلاد السورية إلى أذان المغرب جماعة بعد جماعة جماعة بعد جماعة إلى آخره؟ لا شيء من ذلك. لكن من أين أخذوا؟ من مثل ما أخذنا نحن آنفا، جماعة السنة. فدل المثال السابق بقول عليه السلام صلاة الرجل مع رجل أزكى من صلاته وحده. هذول الجماعة دخلوا المسجد وقد انتهت صلاة الجماعة، إذا انتهوا نصلي جماعة، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وهناك الحديث الأشهر والأصح وهو قول عليه السلام تبدأ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة. إذن أحسن من صلي فرادى نصلي جماعة. هذا واقع أم ليس بواقع؟ الدليل هو نفس دليل القضية السابقة، لكن الفرق أن هذا لم يقع وذاك وقع، والدليل واحد والدليل كله مرفوض. ولذلك جاء الوعيد الشديد في الحديث الصحيح لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم آمر رجالا فيحفظوا حفظا، ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم إلى آخر الحديث. لماذا هم الرسول عليه السلام بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة؟ لأنه لا جماعة بعدها. إذن الاستدلال بالنص العام الذي لم يجري العمل على مقتضى بعض أجزائه أو فروعه فلا يجوز العمل به. واضح الآن؟ نعود الآن، نعم نعود الآن، أيوة أحفظ سؤال، نعود الآن وأعفو اللحى نصعا، أي يشمل ما فعله ابن عمر يعني القبض، ويشمل الزيادة، ويشمل على حسب ما ربنا يبارك في طول اللحية أو قصرها. ترى هل هذا كله داخل في عموم النص ولا لا؟ هنا الآن الموضوع. ابن عمر أولا أحد رواة الحديث، وآف اللحى هو ابن عمر من رواة هذا الحديث. ثانيا هو يشاهد الرسول عليه السلام ويعرف أن لحيته كانت جديدة وكانت عظيمة. ثالثا وأخيرا ابن عمر تميز عن كل الصحابة بمبالغته في تتبعه لآثار نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يفعل كفعله حتى في بعض الأمور التي قد تستهجن من غيره وبخاصة من أبيه الفاروق. فأنتم تعلمون مثلا أنه رؤيا ذات يوم يبول عند شجرة. لماذا؟ قال رأيت رسول الله يبول عندها، يأخذ مقود الناقة فيطوف بها في مكان. لماذا؟ قال رأيت رسول الله يفعل ذلك، يفك زر القميص. لماذا؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. إنسان هذه همته اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أمور العقل العادي لا يقبلها، يقبل الرسول حاجته جاءت هناك فقضاها، لازم هو يفعل كما فعل الرسول عليه السلام. ترى لو كان الرسول عليه السلام ترك لحيته على سجيتها أترونه ويخالفه وهو قد وافقه في أمور أهون بكثير من هذه القضية؟ هذه القضية فيها نص عام أعفو لها، والنص العام لو الرسول طبقه حاشا لابن عمر أن يخالفه في ذلك لأنه ما خالفه في الأمثال تلك الأجزاء. هذا أولا. ثانيا لم يتفرد ابن عمر في الأخذ من لحيته، بل قد جاء ذلك عن أبي هريرة وعن بعض السلف كما في تفسير ابن جرير الطبري، وروى البيهقي في شعب الإيمان بإسناد صحيح عن إبراهيم ابن يزيد النخعي قال كانوا يأخذون من لحيتهم. فإذا هنا نقول بكل يعني جرأة علمية أن إعفاء اللحية لم يجري عليه عمل السلف على إطلاق الإعفاء، لم يجري عمل السلف. فهذه نصوص تدل على أن السلف كانوا يأخذون. فمن يقول نحن نأخذ بعموم النص ونخالف فعل ابن عمر أو فعل أبي هريرة أو غيره من الصحابة الذين أشير إليه في بعض الروايات التي ذكرتها عنها، هذا يقدم فهمه للنص على فهم ابن عمر وغيره من السلف. هنا يقال خاصة من ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه المغني في كثير من الأحيان يروي رواية عن بعض الصحابة ويقول لا نعرف له مخالفا، فيكون إجماعا أو في حكم الإجماع. ونحن نقول هنا ابن عمر لا نعرف له مخالفا بل نعرف له موافقا، ولا نعرف لهؤلاء مخالفا. فحينئذ أقول بأن إعفاء اللحية إنما هو في حدود ما ثبت عن راوي الحديث وهو ابن عمر. وهنا تأتي قاعدة فقهية، هناك قاعدتان أرجو أن لا يلتبس إحداهما بالأخرى. القاعدة التي ترد هنا هي أن الراوي أدرى بمرويه من غيره، الراوي أدرى بمرويه من غيره، وهذا هنا يصدق. ابن عمر أدرى بقول نبيه وقد سمعه من فمه ووجده مطبقا في لحيته أعطوا اللحى، هو يفهم إن كان هذا الإعفاء مطلق فلا يجوز الأخذ منه، أو يجوز الأخذ منه أكثر من نحن الخلف، فالراوي أدرى بمرويه من غيره. هذه قاعدة. به ووجده مطبقا في لحيته أعفو اللحى، هو يفهم إن كان هذا الإعفاء مطلق فلا يجوز الأخذ منه، أو يجوز الأخذ منه أكثر من نحن الخلف، فالراوي أدرى بمرويه من غيره. هذه قاعدة. هناك قاعدة أخرى يقول بها الحنفية فقط خلاف الجمهور، وقول الجمهور هو الصواب، ذلك قولهم عن الحنفية أنه إذا خالف رأي الراوي روايته فهل العبرة بروايته أم برأيه؟ قال الأحناف العبرة برأيه لا بروايته. قال الجمهور لا، العبرة بروايته وليس برأيه. هذه قاعدة غير تلك القاعدة. تلك القاعدة تقول الراوي أدرى بمرويه من غيره، أما هنا فتقول قاعدة الحنفية رأي الراوي المخالف لروايته يقدم على روايته، وضربوا على ذلك مثالا، والمثال يوضح لكم الفرق بينها القاعدة فيه. تعلمون جميعا قوله عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغمسه سبعا إحداهن، فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. جاء عن أبي هريرة أن الإناء الذي ولغ فيه الكلب يغسل ثلاثا فقط، فأخذ الأحناف برأي أبي هريرة مع أنه هو روى حديث التسبيح، حديث التسبيح تغسل سبعا إحداهن بالتراب، فتركوا الحديث لرأي أبي هريرة. يقولون بعض تكلفات من الكلام أن الراوي إذا خالف مرويه فيمكن يكون روايته منسوخة أو معارضة برواية هو أدرى بها من غيره إلى آخره، لكن الجمهور ردوا ذلك وقالوا الحجة إنما تقوم برواية الراوي وليس برأيه، وإنما المسألة هناك هو رأى الرسول عليه السلام وسمع قوله وطبقه في حدود ما فهمه، وليس له رأي يخالف الرواية. وبعبارة أخرى النص العام في كثير من الأحيان كما فصله الإمام الشافعي في كتابه العظيم الرسالة، هذا كتاب في أصول الفقه مهم جدا للإمام الشافعي، يقول قد يأتي النص عاما ويراد به عمومه، وقد يأتي النص عاما ويخصص بالنص الخاص، وقد يأتي النص العام ويراد به الخصوص وليس العموم، وضرب على ذلك أمثلة كثيرة وكثيرة جدا. الشاهد أن النص العام لا يكون دائما مطبقا على عمومه، وإنما ذلك ينظر إليه في حدود القرائن المحيطة بالنص العام. القرينة هنا أن هذا النص العام لم يجري عمل السلف عليه كالنصوص السابقة، صلاة الرجل مع الرجل إلى آخره، كما أنه لم يجري العمل على هذا كذلك لم يجري العمل على ذاك. إيش عندك؟ هذا ذكرناه مرارا وتكرارا، والحديث في هذا طويل جدا. لكن ساكن. الآن إذا دخل جماعة وجدوا الصلاة انتهت وأحدهم أمهم والآخرون اقتدوا به، من المتصدق؟ من المتصدق عليهم هؤلاء؟ والحديث هناك كذلك، فإذا لا يصح إيراد الحديث في هذه الصورة، هذا موجز الكلام. أما التفصيل يحتاج إلى محاضرة طويلة، وهناك بعض الأشرفة لا لا يكون. نحن قلنا آلفا بارك الله فيك إلا ما استثني، وقلنا أنه لا يجوز، لا يجوز تغيير خلق الله إلا ما استثني، وضربنا على ذلك مثلا نتش الأبد. كنت هنا ولا لا؟ طيب، فالآن هذا من جملة ما استثني، لأن عمل السلف لا يكون يعني مخالفا للنص، فإذا هناك استثناء في الموضوع نفهمه من عمل السلف. أنا أضرب لكم مثالا، وهذا يشجعني على أن أظل مستمرا في دعوتي، وهي أننا ندعو إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، لأننا إن تركنا هذا القيد أولا خالفنا الكتاب والسنة، وثانيا تفرقنا إلى طرق شتى كما جاء في الحديث، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة إلى آخر الحديث الشاهد. فأنا لماذا أقول على منهج السلف؟ لأننا لا نرى من الصواب في شيء أن نصلي وكل مين بقى بفسر الكتاب والسنة ليس على ما كان عليه السلف الصالح. هذا مثال بين أيدينا، أقربه لكم بمثال مروي. لقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد وكفي بين كفيه، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره. قال: وهو بين ظهرانينا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهو بين ظهرانينا، فلما مات قلنا السلام على النبي. فما الذي نفعله أو ما الذي ينبغي أن نفعله اليوم؟ أنقول في التشهد كما يقول جماهير الناس اليوم السلام عليك أيها النبي، علما بأنه هو تعليم الرسول عليه السلام، أم نقول كما قال ابن مسعود فلما مات قلنا السلام على النبي؟ قلنا السلام على النبي، لا نقول السلام عليك. لماذا؟ مع أنه تعليم الرسول بشهادة ابن مسعود وغيره أيضا من الصحابة الرسول الذين رووا التشهد بصيغة الخطاب السلام عليك أيها النبي. نحن ما نقول الآن السلام عليك، لماذا؟ لأن الصحابة تلقوا هذا التعليم من نبيهم في قيد حياتهم، وتعلموا منه أنه إذا مات رجعوا إلى الغيبة وليس إلى الخطاب، فقالوا السلام على النبي. فلولا أننا اتبعنا السلف كنا نظل على التعليم الأول السلام عليك أيها النبي. موضوع سؤالك تماما جوابه من هذا القبيل، لما رأينا السلف أنه أخذ فاعتبرنا هذا الأخذ كالأخذ للأظافر وللآباط ونحو ذلك مما هو جائز. تفضل.
ظاهر تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا نحن سبلا، قالوا أن الذي قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن قتل في الله فهو كفور. فالتوفيقية مرتبة بين الشهادة والنبوة، فهذا يعني الوجود في سؤال بعض الشيطان.
نعم، نحن نقول والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياؤه، وخير من ذلك قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه فلسفة لفظية، وعلى منهجنا نحن واضح جدا نقول لهم من فسر الآية بتفسيركم هذا فهو إما تفسير محدث وهو مردود عليكم بقول عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا، ولا شك أن تفسير القرآن هو من أمر الإسلام ومن دين الإسلام، فمن أحدث التفسير تفسيرا جديدا كان مردودا عليه. والشيخ الإسلام رحمه الله في رسالته في مقدمة التفسير قد ذكر أنه إذا كان هناك قولان لعلماء التفسير فلا يجوز الإتيان بقول الثالث، أو كان هناك ثلاث أقوال فلا يجوز الإتيان بقول رابع، وهكذا. فإذا كان هناك قولان ورد عن السلف في تفسير الآية فلك أن تختار أيهما في حدود قناعتك العلمية، لكن لا يجوز لك أن تأتي بقول ثالث لأنك في ذلك خالفت سبيل المؤمنين. والله عز وجل يقول في الآية المعروفة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهون في مخالفة سبيل المؤمنين حينما يأتي بعض المتأخرين فيفسر الآية بغير تفسير السلف الصالح، ولذلك فالرد على هؤلاء يكون من هذا الطريق. وشيء آخر، إن الجهاد جهاد النفس هو بلا شك أعظم من جهاد اللسان، أو ما الذي سماوهم في كلامك إيش سأل؟ إيش معنى قتل في الله؟ ماذا يعنون بذلك؟ معليش قبل ما نعرف المرتبة، ما الذي يعنونه قتل في الله؟ ما المقصود بذلك؟ يعني قتل في سبيل الله هل يقال إن هذا لم يقتل في الله؟ الذي قتل في سبيل الله هل يقال إنه لم يقتل في الله؟ هذا صف كلام، صف كلام، ولذلك قلت آلفا فلسفي، لكن نحن نريد أن نفهم منهم ما هو المعنى المقابل لمن قتل في سبيل الله حينما يقولون ومن قتل في الله، يعني قتل في حب الله مثلا. طيب كويس، قتل في حب الله كيف قتل؟ يعني مات كما يقول عندنا في بلاد الشام، فلان مات موتة ربه، ايش يعنون؟ يعني موتة عادية طبيعية، كما جاء عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال ايش الكلمة التي تروى عنه؟ كيف؟ ها؟ ايوه ما في جسمي موضع ايش؟ موضع شبر الا فيه ضربة او طعنة او رمية فلا نامت ايش؟ اعين جبناء. هو يحب على الشجاعة، وأن الإنسان أجل آت، وهي هو الآن تمام كلامه، وأنا أموت على الفراش كما يموت العير أو نحو ذلك من الكلام. إيه؟ فلا نامت أعين الجبناء. فإذا الإنسان إما أن يموت شهيدا قتلا في سبيل الله أو أن يموت كما تموت الحيوانات تفطس في مكانها. فهذا الذي مات في الله هل هناك ميت أجمل وأشرع وأشرف من الجهاد في سبيل الله؟ هذا كله من تعريف الكلم ولصرف الناس عن الجهاد الحقيقي إلى جهاد موهوم. ولذلك هم اشتهروا برواية الحديث الضعيف الذي لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الجهاد فقال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس. كل الناس الآن يزعمون أنهم يجاهدون نفوسهم، لكن كلهم روح جاهدوا فيتلكؤون ويتأخرون. يا شو أبو خلينا نستأذن الساعة صار 12. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.